بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله، وعن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس. عندكم ويذكر الناس؟ عندي هنا ويذكر الناس. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، يعني أخرجه مسلم. قال قوله يخطب قائما فيه أن القيام حال الخطبة مشروع، وسيأتي الخلاف في حكمه هل هو واجب أم ليس بواجب. قوله ويجلس بين الخطبتين فيه مشروعية الجلوس بين الخطبتين، واختلف في وجوبه، فذهب الشافعي والإمام يحيى إلى وجوبه، وذهب الجمهور إلى أنه غير واجب وإنما هي سنة. وقد نقل الإجماع ابن عبد البر على أن القيام في الخطبة في خطبة الجمعة مستحب لمن قدر عليه، مستحب لمن قدر عليه. وبناء على هذا فمن خطب يوم الجمعة جالسا لعذر فلا شيء عليه، فليس القيام شرطا، ليس القيام شرطا، لكن لا ينبغي أن يخطب جالسا إلا من كان معذورا، كأن يكون مثلا خطيب القوم معاق لا يستطيع أن يقف، يصلي على كرسي أو في الأرض وهو خطيب القوم، هل يجوز له أن يخطب بالناس الجمعة؟ الجواب نعم، لأن القيام ليس شرطا. وإذا كان القيام ليس شرطا فمعناه أن الجلوس أيضا بين الخطبتين ليس شرطا، وإنما هذه السنة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذا وهذا، فلا ينبغي مخالفته. ما يأتي إنسان مثلا صحيح فصيح، ربما يبكر من الصباح يلعب كرة، يجري بعد الكرة من مكان إلى مكان، ثم يأتي الجمعة يخطب بالناس ويصلي جالسا أو يخطب جالسا، ما لك يا فلان ما تقوم؟ قال والله القيام مستحب، القيام مستحب. هذا خطأ، هذا مخالفة للسنة، مخالفة للسنة. ولم يأتي حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب جالسا. هل تعرفون حديثا أنه خطب جالسا؟ هل يعرف منكم أحد، هل يعرف أحد حديثا أنه خطب جالسا؟ لا أعلم حديثا أنه خطب جالسا، ولكن كما سمعت قد نقل الإجماع على أن القيام في الخطبة مستحب لمن قدر عليه، بل لا ينبغي خلافه، فإن مخالفته مخالفة للسنة إلا من كان معذورا. واستدل من أوجب ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الحديث مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الاستدلال به جاريا في كل المسائل لأوجبنا مسائل ليست واجبة، ولكن كل مسألة بحسبها. كما أنه قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لا يصح الاستدلال بهذا على أن كل فعل في الحج فهو واجب لهذا الحديث، لا، وإنما كل مسألة بحسبها، فقد تكون واجبة بوجود بعض القرائن مع هذا الحديث مع فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تكون باقية على الأصل وهو الاستحباب. قال وقد قدمنا الجواب عن مثل هذا الاستدلال وأنه غير صالح لإثبات الوجوب، وقوله بين الخطبتين فيه أن المشروع خطبتان، وقد ذهب إلى وجوبهما العترة والشافعي. وحكى العراقي في شرح الترمذي عن مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق ابن راهويه وأبي ثور وابن المنذر وأحمد ابن حنبل في رواية أن الواجب خطبة واحدة، قال وإليه ذهب جمهور العلماء. جماهير أهل العلم على أن الواجب خطبة، وقال بالوجوب أحمد والشافعي بالاشتراط، وقال الحسن وابن سيرين وداود وابن حزم، ورواية عن مالك وهو قول الجويني بعدم الوجوب مطلقا، لا خطبة ولا خطبتين. والصحيح أنها تجب خطبة، الخطبة شرط، والخطبتان مستحب عند جماهير أهل العلم. فلو أن إنسانا خطب الجمعة خطبة ونزل وصلى بالناس، هل صلاة الجمعة هذه صحيحة؟ الجواب صحيح، لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما سمعت أن الجلوس بين الخطبتين مستحب. قال ولم يستدل من قال بالوجوب إلا بمجرد الفعل مع قوله صلوا كما رأيتموني الحديث، وقد عرفت أن ذلك لا ينتهض لإثبات الوجوب. وقوله وليس فقط الذين استدلوا بالوجوب قالوا بهذا القول أو استدلوا بهذا الاستدلال، بل كل من قال بشرطية الخطبة ما استدل به في تلك المسألة استدل به في هذه المسألة، مثل الآية فاسعوا إلى ذكر الله. قال وقوله ويقرأ آيات ويذكر الناس استدل به على مشروعية القراءة والوعظ في الخطبة. وكما سيأتي أنه لا دليل على الكمية ولا الكيفية، يعظ الناس ويقرأ قرآن ويذكر أحاديث بدون تحديد. والذين يجعلون للخطبة أركانا تجب فإن سقط ركن من أركانها بطلت الخطبة، هذا قول بعض الفقهاء ولا دليل عليه. قال وقد ذهب الشافعي إلى وجوب الوعظ وقراءة آية، وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى، ولكنه قال تجب قراءة السورة. وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب وهو الحق. فلو أن إنسانا قام ووعظ الناس بموعظة لم يقرأ فيها آية، هل تكون الخطبة صحيحة؟ الجواب نعم، ولكن أعظم الذكر القرآن، لا ينبغي له أن يجعل الخطبة خالية من القرآن. قال وعنه أيضا، يعني عن جابر بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرات، رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله. المقصود من خطبة الجمعة تنبيه الناس، تذكيرهم ببعض المسائل المهمة ليحصل النفع والانتباه والاتعاظ، وليس المقصود أن تؤلف رسالة في خطبة الجمعة وأن تذكر لهم كل الأدلة في الباب، فإنه يحضر الجمعة العالم والجاهل والعامي، والذي ربما لا يحسن يكتب ولا يقرأ، والذي يفهم والذي لا يفهم، فإذا طالت الخطبة ربما لا يدرون أولها من آخرها. ولهذا كانت خطبه قصيرة عليه الصلاة والسلام. والخطيب الجيد هو الذي يستطيع أن يوصل للناس المقصود من موعظته ولو باختصار، يحصل المقصود ولو حتى بحديثين في الباب، يتكلم عن محرم يبين لهم خطورة هذا المحرم وشيء من الأدلة والعواقب، أو يذكر لهم شيئا من العبادات أو المستحبات أو الأخلاق، أو لا يلزم أن يطيل ويسرد لهم كل ما وجده في كتب أهل العلم. قال الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وهم رواية شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن سماك ورجال إسناده ثقات. وشيبان هذا يروي له البخاري، والحديث كما سمعت حسنه الألباني، ورجال إسناده ثقات. وفيه أن الوعظ في الخطبة مشروع، وأن إقصار الخطبة أولى من إطالتها، وسيأتي الكلام على ذلك. بل ظاهر الآية يدل على أن الخطبة ينبغي أن تكون كلها ذكر ووعظ وتنبيه ونحو ذلك، فاسعوا إلى ذكر الله. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وقولها كل جمعة ليس المراد أن الرسول كان لا يخطب إلا بسورة قاف 10 سنوات، لا، ليس هذا المراد، لكن لعلها فيما سمعت. وربما سمعت بعض الخطب، لأنه قد لا يسمع الإنسان من بيته أو من خارج ما يقوله الخطيب في المسجد، وخاصة بدون مكبرات الصوت، فهي تنقل ما سمعت، وقد يكون في بعض الجمع لا أنه على الإطلاق. وفي الباب قال الشوكاني: وفي الباب عن يعلى بن أمية عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. الآن سيذكر الشوكاني الأدلة على قراءة شيء من القرآن في الخطبة. وعن أبي هريرة عند البزار قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة فذكر سورة، وفيه ضعف. وله حديث آخر عند ابن عدي في الكامل قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس على المنبر يقرأ آيات من سورة البقرة. وهذا في ترجمة بعض الضعفاء عند ابن عدي في الكامل. وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم يذكر بأيام الله. قال الشيخ الألباني رحمه الله: جاء الحديث عن أبي وعن أبي ذر، وهو صحيح عن أبي ذر لا عن أبي، صحيح عن أبي ذر عند ابن ماجه، وهو من رواية عطاء بن يسار عن أبي ولم يدركه، لكنه صح عن أبي ذر. قال: وعن جابر بن عبد الله عند الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقرأ في خطبته آخر الزمر فتحرك المنبر مرتين. وفي إسناد أبو بحر البكراوي واسمه عبد الرحمن بن عثمان بن أمية، وقد طرح الناس حديثه. وقال أبو داود: صالح، ضعيف، لا يكفي قول أبي داود. وفي إسناده أيضا عباد بن ميسرة المنقري، ضعفه أحمد ويحيى، هذا ضعيف الذي فيه قراءة آخر الزمر. وعن ابن عمر عند ابن عدي في الكامل بلفظ حديث جابر بن عبد الله وفي إسناد عباد بن ميسرة، وهو ضعيف كما تقدم. وله حديث آخر عند ابن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر والأرض جميعا قبضته. وفي إسناده المنكدر بن محمد، وقد ضعفه النسائي. ابن عدي في الكامل في كتابه الكامل موضوع كتاب ابن عدي يذكر بعض الرواة الذين تكلم فيهم، ثم يذكر لهم بعض الأحاديث في ترجمة كل راو من الأحاديث التي انتقدت عليه. فلا تفرح بحديث ذكره ابن عدي في الكامل، إنما ذكره في الغالب والأصل ليبين أنه منتقد على هذا الراوي، فكن متنبها، لأن بعضهم يقول: ما شاء الله رواه ابن عدي في الكامل. ابن عدي لا يذكر إلا ما كان ضعيفا في الغالب. لكن هذا الحديث الذي ذكر هنا في هذه الآية أظن فيما مر بي أنه قد صح عن ابن عمر، صحاه الألباني من غير هذا الطريق، أنه خطب فارتجف المنبر، قرأ هذه الآية فارتجف المنبر، قال: حتى خشينا أن يسقط به، وإذا به يقول: قال الله عز وجل: أنا الملك، أنا الجبار، أين ملوك الأرض؟ فجعل يهتز المنبر بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينظر هل فيه ذكر الآية أم لا. وعن علي بن أبي طالب عليه السلام، والصواب أن يقول رضي الله عنه عند الطبراني في الأوسط، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المنبر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي إسناده هارون بن عنترة قال ابن حبان لا يجوز أن يحتج به منكر الحديث، ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وقال الدارقطني يحتج به. الآن ابن حبان دائما نسمع عندما هذا السؤال دائما نسمع أن ابن حبان متساهل، صح ولا لا؟ يقولون وثقه ابن حبان، قالوا هذا ما هو مقبول، ابن حبان متساهل. انظر إلى هذا الراوي هارون بن عنترة، الإمام أحمد ويحيى بن معين قالوا ثقة، وابن حبان يقول لا يجوز أن يحتج به. إذن ابن حبان متساهل ولا ما هو متساهل؟ من يقول؟ أحسنت، ابن حبان عندما يقولون متساهل في باب خاص، وهو في باب توثيق المجاهيل، يقول ثقة وهو مجهول. لكن في باب الجرح ابن حبان شديد، شديد في باب التجريح، ربما يضعف الراوي وغيره من الأئمة يوثقونه، فكن على انتباه من هذه الفائدة. وعن أبي الدرداء عند الطبراني أيضا بنحو حديث أبي هريرة المتقدم، وعن أبي ذر عند الطبراني أيضا بنحو حديث أبي هريرة أيضا، وعن أبي سعيد عند أبي داود قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه. قال العراقي وإسناده صحيح، نعم حديث صحيح. وقد استدل بحديث الباب وما ذكرناه من الأحاديث على مشروعية قراءة شيء من القرآن في الخطبة، ولا خلاف في الاستحباب. وأيضا من الحديث من الأدلة حديث بريدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فدخل الحسن والحسين يمشيان ويعثران، الحسن أو الحسين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر ثم أخذ ثم صعد المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهذا فيه تلاوة شيء أو ذكر شيء من القرآن. وكما سمعت أنه لا خلاف استحباب ذكر آيات وقراءة آيات من القرآن، بل هو أعظم الذكر، والله يقول فاسعوا إلى ذكر الله. وإنما الخلاف في الوجوب كما تقدم، وقد اختلف في محل القراءة على أربعة أقوال. الأول في إحداهما لا بعينها، وإليه ذهب الشافعي وهو ظاهر إطلاق الحديث الأحاديث، يعني لا يعين، يعني ممكن جمعة يقرأ آيات في الخطبة الأولى وجمعة ثانية يقرأ في الثاني وهكذا. والثاني في الأولى، وإلى ذلك ذهبت الهادوية وبعض أصحاب الشافعي، يقرأ في الأولى والثاني لا يذكر فيها آيات. واستدلوا بما رواه ابن أبي شيبة عن الشعبي مرسلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه ثم قال السلام عليكم، ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ سورة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم ينزل. كان أبو بكر وعمر يفعلانه، وهذا مرسل، والمرسل من قسم الضعيف لا يستدل به. والقول الثالث أن القراءة مشروعة فيهما جميعا، يشرع أن يقرأ في الأولى والثانية، وإلى ذلك ذهب العراقيون من أصحاب الشافعي. قال العراقي وهو الذي اختاره القاضي من الحنابلة، والرابع في الخطبة الثانية دون الأولى، وحكاه العمراني، ليس العمراني هذا الجديد لا، وإنما صاحب كتاب البيان. ويدل له ما رواه النسائي عن جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله عز وجل. قال العراقي وإسناده صحيح، وأجيب بأن قوله يقرأ معطوف على قوله يخطب لا على قوله يقوم، يعني ليس فيه دليل أنه في الخطبة الثانية. والظاهر من أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلازم قراءة سورة أو آية مخصوصة في الخطبة، بل كان يقرأ مرة هذه السورة ومرة هذه ومرة هذه الآية ومرة هذه على حسب المقام، وهذا هو الصحيح. وهل كان في الأولى في الثانية؟ على حسب المقام، فإنه سيذكر موضوعا فيحتاج أن يستدل بآيات، فقد يكون في الأولى وقد يكون في الثانية، أما أن يقيد أنه يقرأ في الخطبة الأولى ولا يقرأ في الثانية أو العكس هذا لا دليل عليه، وأيضا أنه يقرأ آيات أو سور معينة لا دليل عليه، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم قد تنوع، فأنت ستأخذ ما يناسب المقام، يعني ما يخطب مثلا عن الجنة وفي آخر الخطبة يقرأ آيات عن الصلاة، ما في مناسبة، لأن بعض الناس يعتقد أن هذا من أركان الخطبة أنه ينتهي من الخطبة ويتلو آيات ولو لم تكن مناسبة للمقام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذه بعضهم يجعلها من أركان الخطبة وهذا لا دليل عليه. وأما إذا كان الخطيب لا يبالي بالقرآن ولا بالسنة وإنما يجعل خطبته ملخصة من إذاعة الـNBC أو قناة الجزيرة أو بعض القنوات الفاجرة الماكرة، فمثل هذا لا يستمع له ولا يبالى بخطبته، ولو انشغلت بالتسبيح والتحميد فهو خير لك، فإن الله يقول فاسعوا إلى ذكر الله وهذا ليس من الذكر، أو يدعو مثلا إلى الانتخابات أو إلى الديمقراطية أو إلى العصبية الجاهلية أو إلى تمجيد العصاة والمجرمين أو ما أشبه ذلك. وقد كان السلف من بعض الصحابة ومن بعدهم إذا شهدوا بعض الخطب لبعض الأمراء الذين يسبون ويطعنون في بعض الصحابة كانوا يسبحون، كان بعضهم يسبح إذا حضر بعض الخطب. قال شيخنا مقبل فإذا كان الخطيب يتحدث عن الانتخابات فلا بأس أن تسبح أو تقرأ قرآناً.